بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ إن شاء الله اليوم في أول دروسنا في التفسير، وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية 12، فنبدأ اليوم إن شاء الله من الآية 13. قرأ فيصل من الآية 13 إلى نهاية الحزب إلى 25. توقفنا أيها الإخوة كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حول الآية 13. طبعا نحن كما ذكرنا في منهجنا في التفسير أنه سيكون عبارة عن البحث عن الآيات التي قد يكون فيها شيء من الغموض، فنعلق عليها تعليقا يسيرا بما يجلي هذا الغموض، وليس المقصد من هذا الدرس هو التفصيل والحديث عن كل آية بعينها، فقد تمر بنا آية أو آيتان أو ثلاث آيات أحيانا ولا نعرج عليها لوضوحها وبيان معناها. الآية 13 طبعا، وأيضا ذكرت لكم وأنا أعيد هذا مرة أخرى، أن ينبغي أن يكون أثناء القراءة أن يكون هناك تدبر وتأمل للآيات، إذا كان هناك شيء من الإشكال ممكن تسجله أثناء القراءة بحيث أننا لو لم نتطرق إليه تسأل عنه ثم نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. الآية 13 فيها قول الله عز وجل السفهاء. ما معنى كلمة السفهاء؟ نعم، أهل الجهل. نعم، السفيه المقصود به هو الجاهل، وهؤلاء المنافقون أو المشركون هم يرون أن من يتبع دين الإسلام جاهل لا يعرف الحق، فيرون من باب الكبر والاستعلاء أن من آمن جاهل وعليه، فلا يريدون أن يكونوا جهالا كغيره. الآية الرابعة عشرة يقول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ما المقصود بالاستهزاء هنا؟ قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كيف الله يستهزئ بهم؟ المقصود أنه عز وجل يجازيهم يوم القيامة، أو حتى في الدنيا أيضا قد يمكر الله بهم، يجازيهم جزاء استهزائهم، يعني بسبب الاستهزاء جازاهم، فسمي الجزاء بالاستهزاء، سمي الجزاء بالاستهزاء لأنه في مقابلته، يعني في مقابل الشيء، مثل قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليس المقصود أن الثانية سيئة كالأولى، لا، لكن في مقابل شيء، فهم استهزأوا بالله عز وجل، فالله يستهزئ بهم بمعنى أنه يجازيهم جراء استهزائهم. واضح؟ ابن عباس رضي الله عنه بيّن شيء من الصورة من صور استهزاء الله عز وجل بهؤلاء، أنهم يوم القيامة يساقون إلى الجنة، فإذا أقبلوا عليها وهم فرحون يريدون دخولها أغلقت في وجوههم، فكان هذا نوع من الاستهزاء بهم والمكر بهم. هنا مسألة مهمة في باب العقيدة ينبغي أن نتنبه إليها. هنا الله عز وجل حكى عن نفسه، قال: الله يستهزئ بهم، وفي آيات قبلها: يخادعون الله وهو خادعهم. هنا صفة، ما هي الصفة اللي نتحدث عنها؟ صفة لله عز وجل أنه يستهزئ، وهناك يخدع، فهل يصح أن نصف الله عز وجل بهذا الوصف مطلقا؟ أليست الاستهزاء تعد من صفات النقص وكذلك المخادعة؟ فكيف يوصف الله عز وجل بها؟ نعم، في باب المقابلة. نعم، يعني الاستهزاء ابتداء لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به، وكذلك المخادع، لا يقال الله خادع، لا، يعني لا نشتق من هذه الصفة اسما فنقول الله مخادع، تعالى الله عن ذلك، أو الله مستهزئ، كما مثلا في الخلق أن الله يخلق، إذن الله خالق، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن هذه الصفة ابتداء تعد صفة ذم، لكن إذا كانت في مقابل صفة تماثلها فهذا نوع من المدح وليس ذم، فإذا كانوا هم يخادعون الله فالله يخادعهم، إذا كانوا يستهزئون بالله فالله هو الذي يستهزئ بهم، ومثلها ويمكرون ويمكر الله. ما يليق أن نقول من صفات الله أنه ماكر، لكن نقول من صفات الله عز وجل أنه يمكر بمن مكر به. واضح؟ فهذه تعد صفة مدح إذا كانت في مقابل هذه الصفة، أما ابتداء فلا يليق أن نصف الله عز وجل بهذا الوصف. يعني مما يقرب مثل هذا قول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب من هو الخب؟ الماكر، إنسان الماكر المخادع، قال: أنا من المخادع؟ لأن هذا اسم الذنب، لكن الذي يخادعني أنا أخادعه وأنا أمكر به، فتكون في ذلك صفة مدح أو ذم؟ صفة مدح. نعم، ثم قال عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم في طغيانهم أي يتركهم، يمدهم بمعنى يتركهم، في طغيانهم أي في ضلالهم. يعمهون، ما معنى يعمهون؟ ما هو العمه؟ هو التردد والحيرة، يعني الله عز وجل يتركهم في ضلالتهم وتخبطهم متحيرين، لا يعرفون الحق، لا يدرون. وهذا ترى يا أخوان من أعظم أنواع العذاب، أن الإنسان يعيش في حيرة، هذا عذاب عظيم، لا يدري أين الحق. إذا فيها أحد من الأخوة اللي عنده تفسير إضافة على هذه الآيات ممكن يستأذن ويضيفها. الآية التي بعدها الآية 16 يقول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الضلالة معروف طبعا، مقصود بالضلالة هم مقصود بالهدى، لكن هنا يقول الله عز وجل اشتروا الضلالة بالهدى، يعني المقصود استبدلوا ماذا بماذا؟ ها؟ الكفر بالإيمان ولا الإيمان بالكفر؟ ركزوا على الكلمة اللي مقصد منها هنا. الصواب أن نقول استبدلوا الكفر بالإيمان، أو نقول استبدلوا الإيمان بالكفر. الإيمان بالكفر كلكم ولا في أحد مخالف؟ الصواب عكس هذا، الصواب هو العكس، أن نقول استبدلوا الكفر بالإيمان. هذا خطأ شائع عند كثيرين أنهم يعكسون، يقولون مثل هذه المواطن استبدل الإيمان بالكفر. لا، الباء في اللغة تدخل على المتروك، الباء في اللغة تدخل على المتروك، من مثل قول الله عز وجل في شأن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى، ماذا طلبوا من موسى؟ قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. ماذا قال موسى عليه السلام؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اللي هو خير للمقصود المن والسلوى. فإذا الباء هنا دخلت على المتروك اللي تركوه هو المن والسلوى. أتستبدلون الذي هو أدنى اللي هو القثاء والفوم والعدس بالذي هو خير؟ فالباء إذن في اللغة تدخل على المتروك، وعلى هذا فنقول الصواب أن تقول استبدلوا الكفر بالإيمان. قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طبعا صم وبكم وعمي المقصود ليس الصمم الحقيقي ولا البكم الحقيقي ولا العمى الحقيقي، وإنما هم صم عن ماذا؟ عن سماع الحق. بكم لا ينطقون بالحق، عمي لا يرون الحق، فليست هذه الأوصاف أوصاف حسية وإنما هي أوصاف معنوية. الآية 17 اللي قبلها نسيناها، قول عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا مثل وصف الله عز وجل المنافقين، كلام هنا عن المنافقين، وصفهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف. قال عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إنسان أوقد نارا في ليلة مظلمة ثم فجأة انطفأت هذه النار، الظلام يكون مضاعف، خاصة أول ما تطفأ النار يكون الظلام مضاعفا. فهذا هو حال هؤلاء المنافقين، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء المنافقين كانوا ماذا؟ كانوا مؤمنين بهذا الوصف. الآن لو لاحظ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، معناه فيه إضاءة في البداية، فيه شيء جيد بالنسبة لهم وهو وجود النار. فكذلك كان المنافقون، كانوا مؤمنين لكنهم لما ارتدوا وخرجوا من الدين، ومثل ما قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فكأنهم كانوا على الهدى أولا ثم باعوها فاشتروا الضلالة. فمثلهم في هذه الحال يوم أن كانوا على الخير والحق والهدى والبصيرة ثم انتكسوا ونكسوا على رؤوسهم، حالهم كحال ذلك الذي أوقد نارا، وهذه كناية عن حالهم يوم كانوا على الحق، ثم لما ارتدوا صار حالهم كحال ذلك الذي انطفأت ناره فأصبح في ظلمات لا يبصر، أصم وأبكم وأعمى فهو لا يرجع. ما معنى فهو في قول عز وجل فهم لا يرجعون؟ يعني لا يعودون مرة أخرى إلى الحق. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى مرحلة والعياذ بالله قد طمس الله على قلوبهم، فحتى لو حاولوا الرجوع وأرادوا الرجوع للدين مرة أخرى لا يرجعون، انتهى الأمر. وهذا ربما والله أعلم يشبه قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فكثير ممن العياذ بالله انتكس يود الرجوع إلى ما كان عليه من قبل، ولكن انتهى الأمر، سقط من عين الله والعياذ بالله، وطمس الله على قلبه فهو محروم من الرجوع مرة أخرى إلى طريق الحق. ثم وصفهم الله عز وجل في الآية التي بعدها بوصف آخر، قال أو، يعني أو حالهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثال الثاني الذي شبه الله عز وجل به حال المنافقين، إلا أنه يختلف عن الأول في شيء من وصفهم أو بعض اختيار بعض صفاتهم. يقول الله عز وجل أو حالهم كحال صيب، والصيب ما المقصود به؟ ما معنى الصيب؟ نعم، المطر المتتابع. الصيب هو المطر المتتابع، وهناك بعض أهل العلم بعض المفسرين يقول إن الصيب المقصود به السحاب، يعني بدليل قول عز وجل بعده فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول المقصود السحاب لأن هذه الأشياء هي موجودة في السحاب. ابن كثير رحمه الله يرجح أن المقصود بالصيب هو المطر. فيه أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. ما هو الرعد؟ الرعد إما أن يقال هو الصوت الذي يسمع من السحاب، صوت ينبعث، أيا كان تفسير هذا يعني سبب هذا الصوت، وإما أن يقال كما هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أنه اسم ملك يسوق السحاب، يزجر السحاب. فكلمة رعد المقصود بكلمة رعد هذا علم، على ماذا؟ على الملك المختص بسوق السحاب تصريفه يمينا وشمالا كما يريد الله تبارك وتعالى. البرق، ما هو البرق؟ البرق هو النور الذي ينبعث من السحاب، ويكون هذا النور تفسير المفسرين له قال بعضهم هو ينبعث من صوت من الملك الذي يزجر السحاب، يقولون هذا الملك معه صوت من نور، فإذا زجر به السحاب أي ضرب به السحاب وحرك به السحاب خرج هذا النور. هذا مروي عن بعض المفسرين. وقيل أنها نار، البرق نفسه نار، عبارة عن نار تكون في السحاب فتخرج إضاءتها للناس. والمعنى هذه الألفاظ، لكن المعنى العام قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل إن حال هؤلاء المنافقين الذين يسمعون الذكر ويطرق أسماعهم تطرق أسماعهم الآيات والمواعظ وهي بينة وواضحة، لكنها تؤلمهم وتؤثر في قلوبهم، تؤثر طبعا ليس تأثيرا إيجابيا وإنما تأثير عذاب، فهي تحرقهم. فحالها هذه الآيات والمواعظ التي يسمعونها كحال ذلك الإنسان الذي هو في ليلة مظلمة ثم نزل عليه المطر من السماء مصحوبا بالرعد المرعب الذي تفزع له القلوب والبرق الذي يكاد يذهب بالبصر من قوته. فهو إذا كان إنسان في ليلة مظلمة، تخيل إنسان في صحراء ثم نزل عليه وهو في ليلة مظلمة شديدة الظلام نزل عليه مطر متتابع وأيضا نزل مع هذا المطر أو سمع مع هذا المطر صوت الرعد المفزع وكذلك البروق التي تخرج من هذا السحاب، فمعنى ذلك أن هذا الشيء كله يؤثر عليه فهو يخاف، فيضع يديه في أو إصبعيه في أذنيه من الصواعق يخاف الموت. وهكذا حال المنافقين، فهم يضعون أيديهم في آذانهم خشية سماع المواعظ، كرها لها، بغضا لها، خوفا من أن تكون حجة عليهم كما يقول بعضهم، وهذا كله لا اعتبار له، بل هو زيادة في عذابهم وزيادة في الحجة عليهم. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان عند أظن كان عند سليمان بن عبد الملك، وهم جلوس سمعوا صوت الرعد ففزع سليمان من صوت الرعد، كان مرعب قوي، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه؟ إذا كان هذا صوت الرحمة والمطر والخير فكيف بصوت عذابه؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه. نعم تفضل فيصل. أعطى اللقط. نعم نعم معروف. نعم وصحيح هذا ذكر أظن في تفسير القرطبي تعليق أحمد شاكر رحمه الله على تفسير الطبري الطبري، فلكن هو نحن نقول مروي عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه معلوم أنه كان يأخذ بعض مرويات التفسير عن كعب الأحبار من بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التحديث عن بني إسرائيل لا حرج فيه ما دام أنه لا يعارض نصا صريحا، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. وحتى لو قلنا أن الظواهر الكونية والتعليلات التي يذكرها العلماء كيف يحدث البرق وتصادم شحنات معينة وانفجارها، يعني هذا كله لا يعارض، حتى لو قلنا بأنه صوت الملك أو غيره، فكل هذه ممكن الجمع بينها، فهي محتملة، هذه محتملة وهذه محتملة. نعم في أحد عنده إضافة أخرى حول الآيات التي سبقت؟ الآية التي بعدها وهي قوله عز وجل الآية 23، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب. طبعا الآية التي قبلها واضحة، يعني ممكن التي قبلها نذكرها لكن ما هناك شيء فيها، اللي قول عز وجل الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء واضحة. الآية التي بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما المقصود بقوله من مثله؟ يعني الضمير هنا يعود على القرآن، هذا أحد الأقوال، يعني هذا تحدي من الله عز وجل، ولعل هذا والله أعلم هو آخر تحدي، لأن التحدي كما تعلمون في القرآن جاء على مراحل. فلما قريش قالت إن هذا سحر، هذا من أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا أشياء كثيرة، قالوا هذه من عندك يا محمد، قال الله عز وجل: فأتوا بمثل هذا القرآن. هذا ابتداء التحدي، وتركهم زمنا فما أتوا طبعا ولن يأتوا. ثم نزل التحدي إلى كم؟ 10 سور فلم يستطيعوا. أتى هنا التحدي الأخير وهو قوله عز وجل، وهي نهاية التحدي، قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شوف كيف التحدي العجيب، سورة هذه نكرة، ما قال فأتوا بالبقرة وهي سورة، لا، أعطاهم الأمر مفتوح، هاتوا لو سورة واحدة حتى لو كانت سورة الكوثر سورة النصر. ثم قال من مثله، يعني من مثل هذا القرآن، هذا أحد الأقوال. القول الآخر أن مثله المقصود هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالضمير هنا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى فأتوا بسورة من رجل مثل محمد، يعني ابحثوا عن رجل منكم فدعوه يأتي بسورة من سور القرآن يتحدى بها القرآن. إذن مثله هنا تحتمل المعنيين، وكما أسلفنا من قبل، فإذا كان الأمر ليس فيه تعارض فلا بأس بحمل الآية على كل وجه ممكن. ثم جاء بعد ذلك القطع نهاية التحدي، فقال عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن يعني هذا لا يمكن أبدا، لأن هذا القرآن ليس من عند الناس بل هو من عند الله تبارك وتعالى، فخوفهم عز وجل فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم قال عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هنا الآية بشارة للمؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال الله تبارك وتعالى عن حالهم إذا رزقوا الطعام والفاكهة هذا الذي رزقنا من قبل، فما معنى رزقنا من قبل؟ ما المقصود برزقنا من قبل؟ كيف يعني في الدنيا؟ هذا أحد الأقوال، يعني أننا رزقنا في الدنيا هذه الفاكهة ورزقناها الآن، فكأنهم الله أعلم يذكرون فضل الله عليهم أن الله عز وجل قد أكرمنا في الدنيا فرزقنا، ونحن الآن أيضا نرزق في الجنة الفاكهة نفسها، لكن كما يقول ابن عباس نفسها من حيث الاسم، أما من حيث الوصف ومن حيث الطعم فلا يقدره ولا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول رحمه الله ليس في الجنة من الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي، الأسماء فقط مسميات، لكن الأشكال تختلف والأوصاف تتباين، هذا أحد الأقوال. والقول الثاني ولعله الله أعلم أقرب وأولى، رزقنا من قبل يعني أنهم في الجنة يرزقون فاكهة متشابهة، متشابهة في ألوانها، فإذا رزقوا فاكهة ثم رزقوا أخرى شبيهة بها من حيث اللون قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لكنه الحقيقة يختلف، فهي متشابهة في ألوانها مختلفة في طعومها. ويؤيد هذا التفسير بقية الآية، قال تبارك وتعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به ماذا؟ متشابها، أتوا به يعني أعطوا إياه متشابها متفاوتا، هذا هو المعنى والله أعلم. مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة، الأزواج طبعا المقصود من؟ زوجاتهم من الحور العين، سواء الحور العين المخلوقات في الجنة أو نساؤهم في الدنيا ممن دخلنا الجنة، فإنهن يدخلن تحت وصف الحور العين. يعني لا تظن أن وصف القرآن حور عين فقط مختص بمن خلقنا في الجنة، لا، بل حتى نساء المؤمنين يوصفن بهذا الوصف أيضا، بل هن كما جاء في بعض المرويات سيدات للحور العين، لأنهن صلينا ولم يصلي تصلي الحور، كما جاء في بعض المرويات أن هناك نوع من المفاخرة بين الحور العين ممن خلقهن الله في الجنة وبين نساء الدنيا، فهن الحور العين يفاخرن بما أعطاهن الله عز وجل، فيتفخر عليهن المؤمنات بأوصاف أخرى غير الجمال والبهاء والزينة، يفخرن عليهن بماذا؟ بالعبادة، يقولن صلينا وما صليتن وصمنا وما صمتن، فهذه زيادة فضل ولا شك أن هذا عند الله عز وجل بمكان عظيم. فالأزواج المقصود إذن ما يتزوجه الرجال في من النساء في الجنة، سواء من زوجاتهم في الدنيا أو من الحور العين التي أنشأهن الله إنشاء. مطهرة المقصود مطهرات من كل الأقدار والأدناس، من البول، من الغائط، من النفاس، من الحيض من البصاق من كل ما يعد نوعا من الأذى، لأن الجنة ليس فيها أذى. وقيل المطهرة أي مطهرات من مساوئ الأخلاق، فليس فيهن كاذبة أو نمامة أو بذيئة اللسان أو غير ذلك، فهذه الأوصاف لا يمكن أن تكون في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وبالله التوفيق.